أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية التي تنفعنا العملية، التي تنفعنا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتكلم في أول باب الصيام، وعرفنا أن مرتبة الصيام من الدين الإسلامي هي ركن من أركان الإسلام. الصيام ركن من أركان الإسلام، وأدلته كثيرة. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، لأنه الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام الرسول عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ثم تكلمنا بعد ذلك في وجوب الصوم، متى يجب الصوم على المسلمين. وقال المؤلف رحمه الله: يجب الصوم برؤية هلال رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن هذا إذا كان هناك صحو، ليلة 30 من شعبان ننظر في السماء، فإذا كان هناك صحو يعني ليس فيه غيب وليس فيه شيء يحول دون الهلال، نصبح مفطرين. لكن إذا كان في السماء غيوم أو كان في السماء غبار ليلة 30، هل نصوم أو لا نصوم؟ علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يصومه الإنسان احتياطا، قالوا يجب أن يصومه احتياطا، ربما أن الهلال خرج ولكن حال دونه السحب وحال دونه الغبار ولا نراه، فينبغي أن نصوم هذا الشهر. لكن الشيخ ابن عثيمين رجح الرأي المقابل لرأي الحنابلة، يقول إنه إذا كان ليلة 30 غيم أو غبار أو ما إلى ذلك وما رأينا الهلال لا نصوم، لأن هذا يوم الشك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأيضا عندنا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشهر 29 أو 30. وأهل الخبرة يقولون إنه إذا استمر شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا استمر شهران ناقصان فالشهر الثالث كامل. لكن نحن عندنا شيء واضح، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، والهلال كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن صوم ليلة 30 إذا كان هناك قتر أو غبار أنه يحرم ولا يجوز صيامه، لأنه يوم الشك. لكن لو أن الإمام أعلن وقال للناس صوموا وأمر الناس بصيام هذا اليوم، الذي لم يرى الهلال هل يصوم مع الناس أو يفطر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إنه يفطر سرا ولا يخالف الإمام. ولذا عرفنا أن الإنسان يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، وإذا كان يوم الشك فإنه يحرم صيامه. انتهينا من درس الأمس، ودرسنا الليلة بدأ يوسع وبدأ يفرع المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع. صفحة 307 يقول: الرؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني الهلال. الهلال إذا رأيناه في النهار، لو رأيناه في النهار هل هو لليلة المقبلة؟ يعني بعض من الناس يقولون إنه لليلة الماضية، وآخرون يقولون إنه لليلة المقبلة، يعني لكنه هنا المؤلف أراد بقوله إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزمه الإمساك. وفصل بعض العلماء بينما إذا رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أننا إذا رأينا الهلال في النهار فإنه لليلة الماضية، فإنه لليلة الماضية، إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية، لكنه لم يرد فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر، ولذا قال المؤلف لليلة المقبلة، وهذا ليس على إطلاقه، لأنه الرؤية تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس، يعني مثلا إذا رؤي قبل غروب الشمس بنصف ساعة، إذا رأينا الهلال قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة، الشيخ يقول لا يكون لليلة المقبلة قطعا، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنها. لكن عندنا مسألة مهمة جدا يا إخوان، إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم؟ يعني مثلا نحن في السعودية رأينا الهلال وأعلن الإمام أن الصيام غدا إن شاء الله، فهل يلزم المسلمين في كل مكان أن يصوموا؟ المؤلف هنا يرى هذا القول، يقول إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، ولذا يقول عام أريد به خاص، فليس المراد جميع أهل البلد، يعني إذا رآه أهل البلد ليس كل أهل البلد، ولكن إذا رآه واحد، إذا رآه واحد يؤخذ بقوله سواء كان كبير أو صغير أو ما إلى ذلك، لكن لا يشترط أن أهل البلد كلهم يرون الهلال، ولذا يقول إذا رآه أهل البلد يعني بعض أهل البلد، فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس المسلمين كلهم الصوم في مشارق الأرض وفي مغاربها، هذا رأي الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين فإنه يلزم المسلمين الصيام كلهم. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب موجه لعموم الأمة، الخطاب موجه للمسلمين جميعا. وأيضا من أدلتهم يقولون إن الإسلام يحرص على اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم، فإذا صاموا كل المسلمين في كل مكان هذا دليل على اتحادهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون بعضهم هناك مفطر وبعضهم صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحد كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، واجتماع المسلمين واتحادهم هذا الحقيقة أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار، وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال، هذا هو القول الأول الذي يقولون به علماء الحنابلة رحمهم الله. لكن هناك قول ثاني أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. ولذا قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإذا اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. القول الثاني يقول إن كل بلد إذا رأوه يصومون برؤيته، ولا يلزم كل المسلمين أن يصوموا. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ يعني نحن إذا رأيناه في السعودية لزم السعوديين أن يصوموا، لكن لا يلزم إخواننا مثلا في مصر أو في الشام أو في السودان أن يصوموا برؤيتنا. ولذا يقولون هذا أهل البلد هم الذين إذا رأوه يصومون، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر في الصوم بالرؤية. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. لكن الذي يوضح رأيهم، الذي يوضح هذا الرأي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو حديث ابن عباس؟ أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية، رجل عندها، رجل يشتغل عندها، بعثته إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول: إذا رأيناه في السعودية نصوم، وأهل الشام إذا رأوه يصومون، وليس هناك أحد يتبع أحد لأن المسافات بعيدة. وأيضا القياس يا إخوان، التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع. يعني إذا طلع الفجر في المشرق، يعني مثلا الفجر يطلع في أندونيسيا، ونحن هنا نيام، نحن هنا نيام، فتختلف المطالع وتختلف الأوقات. ولذلك الذين يطلع عليهم الفجر في أندونيسيا ونحن نيام هنا، يلزمهم هم يصومون ونحن لا نصوم. فاختلاف الأوقات أيضا دليل على أن الإنسان لا يصوم إلا إذا رآه أهل بلده، لأنه إذا طلع الفجر في المشرق لا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب أن يفطروا. فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. إذا عرفنا يا إخوان، عندنا قولين: إذا رآه أهل بلد، يعني مثلا إخواننا في السودان رأوا الهلال وأعلنوا الصيام، هل يلزمنا نحن في السعودية أن نصوم؟ هذا قول الحنابلة، يقول: نعم، كلمة المسلمين واحدة، فإذا شهد أحد من المسلمين أنه رآه فنحن نصوم. لكن هناك قول ثاني وهو أرجح، وهو أرجح، أنه كل بلد له رؤيته، كل بلد له رؤيته، والأدلة كثيرة، ومن مما يوضحها حديث ابن عباس رضي الله عنه. الشيخ ابن عثيمين رجح القول الثاني، يقول: وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء، كما قال الله تعالى: والقمر إذا تلاها. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ لا، ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. أيضا هناك قول ثالث، عرفنا القول الثاني ما هو، لكل بلد مطالعه، وكل بلد يصومون إذا رأوا الهلال، والبلد الثاني لا يصومون إلا إذا رأوا الهلال. هناك قول ثالث أن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا. ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت، لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها أن يصوموا أو يفطروا، لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازع والتفرق. هذا من جهة المعنى. لكن المسلمين الآن لهم خلافة واحدة؟ لا، كل دولة لها رئيس ولها ملك وما إلى ذلك. ولذا يقول من جهة النص قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل على القول الراجح باختلاف المطالع. وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي. حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس. أيضاً هناك قول آخر رابع أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب الحنبلي في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كان وسائل الاتصالات مفقودة. لكن ما هو القول الراجح يا إخوان؟ القول الراجح لكل بلد مطالعه لكل بلد مطالعه. يعني نحن الآن صلينا المغرب الساعة السادسة، لكن هل في مصر الآن صلوا المغرب أو لم يصلوا المغرب؟ هل في السودان صلوا المغرب أو لم يصلوا؟ فتختلف الأوقات، تختلف الأوقات. وما دام أنها تختلف الأوقات لكل بلد مطلعه، إذا رأوا الهلال صاموا، إذا لم يروا الهلال يكملون شعبان 30 يوما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الأقليات الإسلامية، فيها أقليات إسلامية في دول كافرة، يعني ما عندهم إمام يقول صوموا يا جماعة. لكن لو كان عند هؤلاء الأقليات رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير. ولذلك الأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها، أقرب بلد إسلامي إليها تصوم معه وتفطر معه، هذه الأقليات الإسلامية. لكن إذا كان عندهم مكتب يجمعهم أو مركز إسلامي يجمعهم، والغالب أن الأقليات الإسلامية عندهم مراكز أو عندهم مكاتب، فإنهم يجتمعون على الرؤية. إذا رآه واحد منهم رأى الهلال يخبر الآخرين ويقول: يا جماعة أنا أشهد أني رأيت الهلال، فيصومون. وإذا لم يروه فإنهم يتبعون أقرب بلد إسلامي إليهم، إذا صاموا يصومون معه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: هذا الهلال لا بد أن يراه المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه واضح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لكن هل يمكن أن نصوم برؤية واحد من المسلمين يقول: يا جماعة أنا رأيت الهلال؟ واحد من المسلمين يقول: أنا رأيت الهلال. يقول العلماء رحمهم الله: إذا كان عادل، إذا كان ثقة، فإنه يثبت الشهر برؤيته. لا بد أن يكون عادل، ليس معروفا بالكذب، وأن يكون ثقة ليس من الناس الذين يلعبون مع الآخرين، وإنما هو جاد في كلامه، ولذا يثبت برؤية العدل دخول الشهر. إذا قال رجل من المسلمين وهو ثقة أنا رأيت الهلال، فإننا نقول صمنا يا جماعة. ما هو الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. واحد أخبر الرسول وهو ابن عمر قال رأيت الهلال، قال يصوم المسلمون. وأيضا رجل أعرابي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا رأيت الهلال هلال رمضان دخل. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال لبلال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. الناس يستدلون بهذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، لكن لو كان فيهما ضعف لكن أحدهما يقوي الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس دائما يفطرون بأذان الواحد، إذا أذن المؤذن المغرب كلهم يفطرون لأنه واحد. فكذلك الصيام إذا ثبت أنه رأى الهلال فإنهم يصومون، وأيضا إذا أذن المؤذن واحد الفجر فإنهم يمسكون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا إذا كان عدل. إذا كان عدل، من هو العدل؟ نحن نريد أن نعرف العدل، هل كل المسلمين عدول وإلا العدل يختلف؟ نريد أن نعرف العدل. العدل يقول العلماء هو المستقيم. من هو المستقيم؟ يقولون من يقوم بالواجبات، من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. ما هو المراد بالقيام بالواجبات؟ ما هي الواجبات؟ أداء الفرائض كالصلوات الخمس، هذا الواجبات، يحافظ على الصلوات الخمس. والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، يعني مثاله النميمة. ما هي النميمة؟ النميمة كبيرة من الكبائر. الغيبة أيضا كبيرة من الكبائر. النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم. يذهب شخص لآخر فيقول له فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل، فمن الكبائر النميمة، هذا ما نقبل شهادته. وأيضا من الكبائر الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره وهو غائب، يعني تعيب خلقه أو خلقه أو دينه، لكن إذا كان حاضر يدافع عن نفسه، وأما إذا كان غائبا تتكلم فيه فإن هذه غيبة. ولذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أخيه المسلم إلا بخير. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي أن يقال إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد لا سيما في هذا العصر لكثرة ما من يشهدون زورا، لكن في الشهادة الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيها إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب. يعني مثل ما يقال في بعض الدول، إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطوه مكافأة، أو بشهادة شوال أخذ مكافأة. هذه الأشياء ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول إذا اشترطنا هذه الشروط في العدل ما نجد أحد تتوفر فيها هذه الشروط، من يقوم بالواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا ما نجده، ما نجد هذا. من ولذا يقول من هو الذي يسلم من الغيبة والسخرية بالناس؟ من هو الذي يسلم من التهاون بالواجبات؟ من هو الذي ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أن يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. فنحن نقول الذي يأتينا ونعرف أنه صدوق، أنه صدوق لا يحب الكذب، فإننا نقبل شهادته ولو كان فيه ما فيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، فنحن إذا رضينا شهادة هذا فإننا نقبل رؤيته في الهلال، ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن الشيخ أيضا يقول مع هذه إذا وثقنا فيه ولو كان فاسقا نشترط شرط واحد، وهو أن يكون قوي البصر، أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإذا كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلا، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم، أنه متوهم. ولذا كان القضاة عندهم فراسة وعندهم ذكاء، ولذا جاء أحدهم رجل كبير السن وشهد عند القاضي قال أنا رأيت الهلال، رأيت الهلال يا فضيلة القاضي. فنظر القاضي إليه وعرف أنه لا يستطيع أن يرى الهلال لأنه كبير السن ونظره ضعيف، فقال كيف رأيت الهلال؟ قال رأيته. قال انظر الآن هل تراه وهو في الغرفة، انظر الآن هل تراه؟ قال نعم أراه. فقال كيف تراه أنت في الغرفة لكن فيه شعرة بيضاء في جفنك، أخرجها وانظر هل ترى الهلال؟ فأخرج الشعرة وقال لا ما أرى الهلال. قال إذا رؤيتك غير صحيحة. ولذا يشترط العلماء أن الشاهد إذا جاء لابد أن يكون قوي البصر، ولذا العلماء يشترطون في الإنسان أن يكون عنده قوة وأمانة، قوة وأمانة في كل شيء، وهي هذه العدالة. العدالة تشمل القوة والأمانة. إذا كنت تريد وظيفة لابد أن يكون عندك قوة وأمانة، إذا كنت تشهد عندك قوة وأمانة. ولذا القوة والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل. قصة موسى، موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين لما جاء لهم ووجد المرأتين تذودان والناس يشربون وهما واقفتان، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ودعا ربه سبحانه وتعالى. قالت إحدى البنات لما رأت قوته يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا شرط القوة والأمانة في أي عمل من الأعمال، في الإجارة أو في غيرها. وأيضا العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ، ملكة سبأ من اليمن يأتي بها إلى الشام في مدة وجيزة جدا، ولذلك قال وإني عليه لقوي أمين. ومن ذلك الشهادة لا بد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولا بد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به. ففات المؤلف هنا أن يقول قوي البصر، لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف فيقول إن العدل إذا كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى، لكن الشيخ رحمه الله يقول هذا ليس بعذر، لأن العدل قد يتوهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنه رآه لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطروا، لذلك فلا بد من إضافة قوي البصر. فأنت في بلد وقاضي ومسؤول في الدولة وجاءك إنسان قال أنا رأيت الهلال، فإذا توفرت في هذه الشروط الثقة والأمانة وقوة البصر فإنك تقبل شهادته وتعلن للناس الصيام. ولذا لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته؟ يعني ناس كثير وقفوا ينظرون هل طلع الهلال أو لم يطلع، عشرة لكن معهم واحد قوي البصر هو الذي رآه، هؤلاء العشرة لم يروه، هل نأخذ بقوله أو لا نأخذ بقوله؟ يعني معه مجموعة كبيرة من الناس وهم أين الهلال؟ هنا الهلال، هذا الهلال، فهذا قوي البصر العدل قال أنا رأيته. قالوا كيف تراه أنت والمجموعة هذه الكبيرة معك لا يرونه؟ هل نقبل شهادته؟ نعم نقبل، ما دام أنه عدل، أنه عدل وأنه قوي البصر نقول نقبل شهادته. هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وهذا أيضا عليه أكثر العلم، لكن بعض من العلماء قالوا إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله، لأنه يبعد أن ينفرد بالرؤية دونهم، لكن الصحيح ما دام أنه عدل وثقة ولو كان خالف الجماعة فإننا نقبل كلامه. يعني لو تكلم الإمام في خطبة الجمعة تكلم بكلام ثم شهد واحد من الذين سمعوه في هذا المسجد وهم كثير، هل نقبل كلامه أو لا نقبله؟ إذا كان ثقة وأمين فنحن نقبل كلامه. طيب وهؤلاء الذين في المسجد ما شاهدوا به ولا تكلم بهم أحد، ربما أنهم نياب، ربما أنهم لم يفهموا كلامه، ولذا إذا توفر هذان الشرطان فيه فإننا نقبل قوله لعدالته وثقته. أيضا لو رأى الهلال وهو ممن يشرب الخمر هل يجب عليه أن يخبر أنه رأى الهلال؟ ولا يخبر، لا يخبر الناس أنه يفعل هذا، لأن الأحكام تتبعض. ولذا قال العلماء من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة كشرب الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال، لكن لا يخبر أنه يفعل كبيرة، لأن الأحكام تتبعض. ولذلك قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المذهب عندنا مذهب الحنابلة لا تقبل شهادة مستور الحال للجهل بعدالته. المذهب عند الحنابلة مستور الحال ما ندري، هو يشرب الخمر لكن ما عندنا علم أنه يشرب الخمر، ولذا الحنابلة يقولون مستور الحال هذا لا تقبل شهادته لأننا نجهل عدالته. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته. المهم يا إخوان، ما هو الشرط الذي يتوفر في الذي يرى الهلال؟ أن يكون ثقة وأن يكون قوي البصر نقبل شهادته. لكن هذا الرجل هل نقبل شهادة الأنثى؟ يعني امرأة رأت الهلال، الرجال لم يروا الهلال، هل نقبل شهادة المرأة أو لا نقبلها؟ المؤلف رحمه الله قال ولو أنثى، لأن كلمة ولو يا إخوان لو عند الحنابلة تدل على أن فيه خلاف، يعني شهادة المرأة في الرؤيا فيه خلاف، ولذا بعض العلماء قال إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره من الشهور، لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا، والمرأة شاهدة وليست شاهدا. لكن الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله يقولون إن شهادة المرأة هذه في الصيام خبر ديني، والخبر الديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني، ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. فالمرأة إذا توفرت فيها الشروط أيضا فإنها تقبل شهادتها، لأن هذا خبر ديني. وقد ربنا سبحانه وتعالى يعطي بعض النساء نظر وبصر أكثر من غيرها. المؤلف رحمه الله قال: فإن صاموا بشهادة واحد. الآن نحن قلنا إذا شهد واحد نقبل شهادته ونصوم، لكن إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا الهلال، لم يروا الهلال، والرسول قال يقول الشهر 29 أو 30، نحن صمنا 30 يوم بشهادة واحد ولم نرى الهلال، أو أيضا صاموا لأجل غيم، هل يفطروا أو لا يفطروا؟ يعني إن صام الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون فيصومون 31 يوما. لماذا؟ الشهر 30، كيف يصومون 31 يوما؟ قالوا: لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهذا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. لكن بعض العلماء رحمهم الله عندهم قول آخر، قالوا: إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا هو القول الصحيح، أنهم إذا صاموا برؤية واحد ولكن توفرت فيه الشروط فإنهم لا يصومون أكثر من 30 يوما. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني يخالف المذهب الحنبلي، هو حنبلي ولكنه يخالف المذهب الحنبلي إذا وجد الدليل. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا كان يتبع مذهبا من المذاهب لا يكون متعصبا، إذا وجد الدليل بخلافه لا يقول إمامي قال كذا، شيخي قال كذا، لأن علماءنا رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كلهم حافظوا الأحاديث أو رأوا الأحاديث كلها. ولذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وثبت الحديث عن رسول الله فهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة، حتى أن بعض علماء الشافعية يقولون في بعض الأحكام هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي لم يقله. وإذا سألتهم كيف تقولون قال الشافعي وهو لم يقله، قال: لأن الشافعي رحمه الله يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، خذوا بالحديث، فهو قال خذوا بالحديث، فهذا قوله رحمه الله. ولذا لو صاموا لأجل غيب فإنهم لا يفطرون، هذا عند الحنابل أيضا، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط. وقلنا قبل قليل أن هذا الرأي ضعيف، أنهم إذا صاموا لأجل الاحتياط هذا لا يجوز. وقلنا إن القول الراجح إذا كان هناك غيم أو قتر لا يصومون. ولذا القول الصحيح أن هذه المسألة لا ترد، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم. المهم يا أخوان، كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو غبار أو غتر، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما صمنا احتياطا. يعني لو قال رجل لزوجته، وهذا إن شاء الله لا يكون عند المسلمين، لكن كثير من المسلمين هداهم الله عندهم جهل، حتى ولو سألت هل تحب زوجتكم أو يقول نعم أحبها، ولذا يحصل منه الطلاق. فالشيء المعلق لو أن رجل قال إذا دخل رمضان فزوجتي طالق، هذا لا يقع الطلاق بتلك الليلة. وكذلك الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة. وكذلك المعتدة بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. يعني كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر. لكن لو صام برؤية بلد، يعني أحد إخواننا كان موجود في الشام فصام برؤية أهل الشام، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعد أهل الشام بيوم، وأتم هو 30 يوما في الشام ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ يعني يصوم 31 ولا يصوم 30؟ الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام 31 يوما. وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها. لكن المذهب عند الحنابلة يقول لا تصوم 31 يوما، أفطر سرا، لا تفطر أمام الناس، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. لكن لو أن واحد من المسلمين رأى هلال رمضان وقال عند القاضي أنا رأيت هلال رمضان، والقاضي رد قوله لم يعترف بقوله، أو رأى هلال شوال، الذي رأى هذا ورد قوله ما أخذوا بقوله، هل يلزمه أن يصوم منفرد عن الناس أو أنه يفطر؟ يعني مثل لو كان منفردا بمكان راعي غنم بعيد عن الناس في البرية ليس معه أحد، فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله، ماذا نقول؟ نقول أنه يلزمه الصوم. مثاله ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. والانفراد بالرؤية أن يجتمع مع الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله، هذا نقول ما دام أنك رأيت الهلال يلزمك الصوم، ولو القاضي ما حكم بكلامك، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. بعض من العلماء قال لو رأى الهلال هلال رمضان وحده لا يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤي، لكن القول الراجح هو الأول. لكن لو رأى هلال شوال، انتبهوا للفرق بين رؤيته لهلال رمضان، نقول يلزمه الصوم. رأى هلال رمضان وذهب عند القاضي والقاضي رد قوله، هذا نقول يلزمه الصوم. طيب لو رأى هلال شوال، هذا رأى هلال شوال، هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه الصوم؟ المؤلف فرق بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال إنه وهلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهذا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه، وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم. لكن أيضا بعض العلماء الذين يرون اتحاد المسلمين يقولون يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له اختيار في هاتين المسألتين اللتين فرق بينهما الحنابلة، يقول إن هذا الذي رأى يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤي. لكن ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر. ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. ولذا تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، دخول رمضان يثبت بشهادة واحد. وعرفنا الدليل قبل قليل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه، وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس اليوم الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ نعم، الجواب يجوز أن يصومه، لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا إذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. وقول المؤلف هنا من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل فيه هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق بخلاف هلال رمضان. لكن بقي عندنا مسألة مهمة، هل نتكلم عليها الآن وإلا غدا؟ من هو الذي يلزمه الصوم؟ هل يلزم الصوم الناس كلهم وإلا هناك شروط للذي يلزمه الصوم؟ المؤلف رحمه الله يقول الصوم يلزم المسلم المكلف القادر، المسلم المكلف، عرفنا العاقل البالغ هو المكلف القادر، وهذه شروط من يلزمه الصوم، ولذا نتكلم على هذا في درس غد إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.